بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند قوله تعالى في سورة الكهف: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذه الآية أيها الأخوة تحمل معانا عظيمة وتحمل منهجا عظيما للدعاة إلى الله جل وعلا. فلما بين الله جل وعلا لنبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الكهف وكيف كانت نتيجتهم، ثم قال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الآية التي وقفنا قال ختمها بقوله: وقل الحق من ربكم. لأن القضية كما تعلمون أن بعض كفار قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا جاءوا وجلسوا معه يطرد هؤلاء الضعفاء والفقراء والمساكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الحديث في قوله أيضا في تفسير سورة آية الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قالوا أنه وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من باب الحرص على هداية هؤلاء، ليس انتقاصا حاشاه وكلا من لهؤلاء، كلا، إنما لعله إذا جاءوا أقول وقع في نفسه ولم يفعل شيئا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. ومع ذلك تنزل هاتان الآيتان في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. قالوا فكان النبي صلى الله عليه وسلم رفض ما طلبت هذه المساومة من قريش، ثم كان يجلس مع الصحابة ثم يقول، فنزلت آية الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون، لا تكون أول من يقوم حتى ما تشعرهم بالملل أو غيره. فكان لا يقوم حتى يقوموا هؤلاء الذين كان يقولون من الله عليهم بيننا لا. فلذلك جاءت هذه الآية. طيب ما الحل؟ طيب هؤلاء لن يسلموا، أليست فرصة أننا نعطيهم فرصة ليسمعوا منا؟ قال لا، وقل الحق من ربكم، هذا هو المطلوب، هذا هو المنهج، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حقيقة ترسم هذه الآية منهج الدعاة إلى الله جل وعلا. كم من التأولات الآن أيها الأخوة بسبب عدم فهم هذه الآية ودلالة هذه الآية. التنازل للغرب باسم التعايش باسم اضعاف مفهوم البراء لعلهم ان يسلموا ابدا. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، سوره اخلاص تقرا في اكثر من موضع في صلاه الانسان. ان يكون الحق وقل الحق من ربكم ليست مهمتنا ان نهدي الناس، انما مهمتنا ان نسعى لهدايه الناس، هذه مهمتنا، هذه مهمه الداعي الى الله جل وعلا. غياب هذا المفهوم كما سأبين إن شاء الله في آخر الآيات أحدث خللا عظيما، ونحن اليوم نعاني من هذا الأمر، نعاني منه مع أصحاب البدع، مع الرافضة، مع الغرب، مع اليهود، مع النصارى، باسم الدعوة الحرص على هدايتهم يتنازل الإنسان عما لا يملك. لا يجوز للإنسان هذا الكأس أن يتنازل عنه، لو كان عند إنسان ليس ملكا لا أن يتنازل عنه، فكيف يتنازل في دين الله جل وعلا بهذه التأولات؟ فتأتي هذه الآيات بغاية الشدة: ولا تطرد واصبر، وهو ما أراد إلا الخير، ما أراد إلا هدايتهم. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم ما يكذبونك ولكن الظالمين بآية لا يجحد، إلى أن يقول: فلا تكونن من الجاهلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى مجرد الحزن الزائد خلل. هذه معاني أيها الأخوة دعوية، لأن غيابها أو غياب هذه المعاني يحدث خللا، وقد بينته في كتاب حقيقة الانتصار قبل قرابة 20 سنة وفي محاضرة حقيقة الانتصار، وسنتعرض لها إن شاء الله، قد لا نتمكن هذا اليوم حتى لا أطيل عليكم اليوم مقدمة لهذه الآية، وربما أخصص الدرس القادم لشيء من هذا. لكن غياب هذا المفهوم يا أخوان أحدث قول الحق. هنا نجد في هذا وقول الحق أمر للنبي صلى الله عليه وسلم: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أولا وقل الحق، العلماء قالوا الحق أرجح الأقوال حتى ما أطيل عليكم، أن الحق هنا خبر تقدير مبتدأ محذوف، وقل هذا هو الحق فهو مرفوع على خبر، وبعض العلماء قال لا بل هو مبتدأ، الحق هو هذا، والمعنى ما يختلف، ولكن الأرجح أن الحق هنا مرفوع على الخبرية والمبتدأ محذوف، لأنه ما قال وقل الحق، لأن قد يسأل سأل لماذا ما قال مفعول وقل الحق، قال وقل الحق وقل هذا هو الحق. نعم. فيعني فهو إذن خبر لمبتدأ محذوف. وقلت العلماء لهم كلام، من أراد يتوسع يرجع لكتب التفسير، لا أريد أن أخذ الوقت معكم في هذا الجانب. لكن طيب، وقل الحق من ربكم، هل أيضا وقل الحق من ربكم وقل لهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أو انتهى الأمر وقل الحق من ربكم؟ ثم جاء تفسير وشرح وبيان للنبي صلى الله عليه وسلم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. شوف الفرق بين الأمرين، يعني هل الآية فيها وقل الحق من ربكم وقل لهم فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ لا، هذا قول طبعا، لا هذا قول لبعض العلماء. القول الآخر وهو الأقوى، لا، أن وقل الحق من ربك، أنت مطلوب منك أن تقول الحق، انتهت الجملة. بدأت استئناف من شاء فليؤمن، بعد أن تقول أنت الحق، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا ليست لك، هذه لله جل وعلا، وهذا هو الأرجح في مثل هذه المسألة، والله أعلم. إذن فقول الحق أيها الأخوة مسألة عظيمة جدا وخاصة في هذا الزمن. سبقا ذكرت في قبل سنوات وكررتها كلمة أعجبتني لأحد الدعاة، يقول فيها على لسان طالب العلم الداعية: إنك قد تمنعني من قول بعض الحق، لكنك لن تجبرني على قول الباطل. وهذا أيها الأخوة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتكم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لاحظوا في الأمر قال فأتوا منه ما استطعتم، قد لا تستطع، يعني صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب، على حسب استطاعتك. لكن في باب النهي قال فاجتنبوه، وأيضا وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما في تفصيل، ما فيه نص نص، على حسب الاستطاعة، ما في حسب الاستطاعة، بالعكس هنا هذا الحديث واضح، إذا أمرتكم بأمر فأتوا من مقتطعتم، سددوا وقارب واعلموا أنكم لن تحصوا، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ساعدوا عنه، لا عذر لأحد. يقول ما استطعت، كيف ما استطعت؟ إنسان يقول ما استطعت إلا ما استطعت أن أغض بصري، معنى هل معنى أنه مشروع؟ لو قال الواحد أنا ما استطعت أن أصلي واقفا، نقول له صلي قاعدة خلاص وصلاتك صحيحة. ما استطعت أن أتوضأ لشدة البرد، طيب وأخشى من المرض وخاصة غسل الجنابة في شدة البرد وليس عنده ماء، نقول له تيمم إذا كان يضرك، هذا شرعي. لكن واحد يأتي يقول أنا ما استطعت، طيب اترك الدخان، قال ما استطعت، هل نقول طيب خلاص ما استطعت لأجلك؟ لا، في باب المناهي ما فيه. هنا أيضا قال هذا الداعية قد تمنعني من قول بعض الحق، قد بعض الحق ما تستطيع أن تقول، كما قال أبو هريرة: حدثت من رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلبثته لقطع مني هذا البعوث. هو أبو هريرة في حديث الفتن، وبعض الخلفاء ما حدث بها أبو هريرة، وحدث في بعض عند وفاته تعثما، وغير من الصحابة ما حدثوا بعض الأحاديث في بعض المناطق وحدثوها في بعض المناطق، بعض ما حدث في بعض الأحاديث إلا عند وفاته. إذا في باب الأمر كذلك هنا، وقل الحق من ربكم فقد تمنعني من قول بعض الحق. يصعب أن يقول سن يقول الحق كله، لكن في باب الباطل وهذا الخطير لا، إلا من أكره. نحن ما نتحدث عن إكراه الملجئ، كما في قصة كما تعلمون ياسر عمار بن عمار رضي الله تعالى عنه، نعم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه مسائل نادرة، إنسان أكره أن يقول كلمة الكفر ولا السيف على رقبته. نعم، بعض العلماء قال يصبر ويتحمل ويموت شهيد، وبعضهم قال يجوز له، هذا الإكراه الملجئ، إلا ما دام قلبه مطمئن بالإيمان. نعم، لكن عموم الغير فلا يجوز. ما الذي يحدث الآن عند كثير من الناس؟ أصبحوا يتسابقون بدون إكراه ولا ضغط لقول الباطل. خذ مثال قضية الاختلاط الآن. قضية الاختلاط الآن الحقيقة قائمة على أشدها، وفي كل يوم نفاجأ بباقعة من البواقع. نعم، ومصيبة من المصائب، وفتنة من الفتن، لكنه ابتلاء من الله جل وعلا. هؤلاء لم يكرهوا ولم نطلب منهم، ولكنهم يتسابقون لهذا الأمر. وحقيقة هذا بلاء. هؤلاء ما اكتفى بهم أنهم لم نقل الحق، وقل الحق من ربكم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هؤلاء قالوا الباطل. لكني أشير بالمناسبة إلى هذه النقطة هنا. سأل بعض الأخوة وقال لي أن هؤلاء أحدثوا لبسا عند الناس. قلت سبحان الله، أحدثوا لبسا؟ يعني هل وصل بالناس الضعف في العلم والإيمان إلى أن أحدثوا لبسا؟ قال كيف؟ قلت هؤلاء الذين تكلموا في الاختلاط، هل كنتم تعرفونهم قبل أن تكلموا في هذه القضايا؟ هل عرفوا بالعلم الشرعي؟ أبدا ما عرفناهم إلا في هذه الواقعة، وإن كان بعضهم يعرفوا باسمه أو بمنصبه، نعم، هؤلاء بعضهم الحقيقة بعض من تكلم وإن كان منتسب للعلم الشرعي نكرات، ائتوني بفتوى واحدة لهم نشرت قبل هذا الوقت، ولما تأتي مصيبة من المصائب فإذا هم يتسابقون. بينما من الذين وقف الموقف المقابل لهم؟ من هم؟ مفتي عام المملكة، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح الحيدان، الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ البراك، العلماء، الشيخ عبد الرحمن الأطرم، عدد من الإخوان طلاب العلم، لا أريد أحسب أخطأ. نعم، كل سبحان الله علماء أجلة أئمة وقفوا وبينوا الحق، وعند أناس لا يعرفون ثم تقول التبس الأمر علينا؟ كيف التبس الأمر علينا؟ لو رحت الآن ذهبت إلى طبيب تعرف أجمع العالم على طبه وقرر لك علاجا، وجاء إنسان شاب تو في كلية الطب أو ما تخرج أو يتطبب وصبك العلاج، بالله من تتبع؟ من تطيع؟ لماذا نحن نتساهل في أمر ديننا ونتحرى في أمر دنيانا؟ بل لو أراد أقل من هذا، كرمكم الله، يريد الواحد إنسان في بيته في حاجة في البيت في دورة المياه أو سباك، يبحث عن المهر ولا يذهب إنسان يعمل عليه، هذا معروف عقلا ونقلا وفطرة وواقعا. ثم يأتي أناس لا يعرفون ولم يعرفوا قبل ذلك حتى ولو كان يحمل بعض الشهادات، ويقابلهم في الجانب الآخر علماء أئمة بينوا الحق وصدعوا بالحق، ثم يقول أحدثوا لبسا ما لا ندري من نتبع الحق مع من. وترى هذه القضية ليست في الاختلاف فقط يا أخوان، بل في كثير من القضايا الآن التي تطرح في الساحة، علماؤنا ومشايخنا حفظهم الله ووفقهم وسددهم، سواء منهم من مات ومات على منهجه ومنهم من حي ونسأل الله أن يحفظ الأحياء ويثبتنا وإياهم، ثابتون على طريقهم صادعون بالحق. ويخرج لدينا أناس حتى البعض قد يقول قال طيب، أحيانا يخرج شخص معروف عنده فتاوى، قد يكون له برنامج فتاوى، قد يكون معروف، حتى هذا قابل بين هذا وذاك، قابل بين هذا. نعم، الذي عرف بسلامة طريقته واضطراده وثباته على منهجه، وبين أولئك الذين كل يوم نسمع لهم جديدا حتى ولو كانوا عرفوا شيء من الفتوى، هل يتشابهان؟ هل يستويان؟ قد يقول قائل طيب، أليس المطلوب الرجوع الحق؟ الرجوع للحق بأدلته وبراهينه، ليس الرجوع للحق تشهيا أو تنازلا أو ادعاء مصلحة موهومة. نحن لا نتكلم عن نيات أبدا، لا يجوز لنا أن نتكلم عن نيات أبدا، ويجب أن نترفع عن هذا الأمر، لكن نحن نتكلم عن الحقائق، القلوب إلى الله جل وعلا، لكن عند حدود النص. هناك مصالح مدعات، مصالح موهومة. أذكر أحد الأشخاص قرأت له كلامه قبل أيام، كان من يرى التقارب مع الشيعة وغير ذلك، ثم لما وقعت حادثة الحوثيين فإذا هو يكتب ويقول كيف يقع ويدعمهم من كنا نحسن الظن فيهم. ها، من المصيبة؟ تحسن الظن فيهم؟ ماذا جزاك؟ تحسن الظن في الرافضة؟ هذه الخطيئة الكبرى يا أخوان التي تقع ما يتبه هذا، كيف يحسن الظن في هؤلاء؟ فمن أنباك يذيب أن أباك ذيب. نعم أيها الأخوة، قالت امرأة عجوز ربت ذيبا صغيرا وارضعته اللبن، ولما كبر بطش بأمه الشاة ومن معها، فقالت له تعزي، فمن أنباك في آخر القصيدة يذيب أن أباك ذيب، هذا هو أبوه ذيب. فمن كان على باطل وعلى منهج هذا تاريخهم، كيف ينتظر منهم الخير؟ ثم نقول لا، اليهود النصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قول الله تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، هم العدو فاحذرهم. ثم نترك هذه الآيات ونبدأ بتأولات سادة، ثم يأتينا من يقول اختلط الحق علينا. كيف اختلط الحق عليك يا أخي الكريم؟ انظر لما هؤلاء العلماء العلماء في السابق واللاحق، انظر لمن كان على طريق ثابت. أيها الأخوة، قلت وأقول، بعض أصحاب الطرق المنحرفة ثباتهم على باطلهم يكون سبب لاقتناع الناس فيهم، وهم على باطل. نعم، قد يكون صاحب بدعة، لكن ثباته وإصراره برضي ربما يموت في سبيل مبدأه يقتنع به الناس ويؤثر في الناس، فكيف بصاحب الحق والعكس؟ صاحب الحق تغيره تبدله يجعل الناس لا يبالون فيه، لأن الذي جعله يغير اليوم يمكن يغير في غد بعد ما مشى فيك طريقة. وأنا أذكر حدث في قصة استفدت منها في حياتي، هذه القصة حدث عام 96 و300 وألف، كنا رحلة في مجموعة من جامعات المملكة وذهبنا لبلد ومعنا شيخ لنا موجود، الشيخ حفظه الله وأحسن خاتمته، كان هو رئيسنا في وقتها، وكنا في دولة عربية، فمعنا شخص قال أنا سأدلكم على الطريق، قالوا إنه ما يعرف الطريق، فسلك بنا طريق، ولما مشى بعد فترة قال لا أخطأت فرجع، ثم قال لا هذا الطريق، لما مشى فترة قال لا أخطأت قال والله شيخ ما احنا فاضيين لك واخطائك، ورجع وترك الرحله كلها ورجعنا الى مكان الذي كنا فيه. اعجبني تصرف الحق، مع انه كان قاسيا واثر، وكان الشباب مستعدين لهذه الرحله وينتظرون منها اشياء. نعم انا تراه عندنا راجع عندنا، وكل ما مشيت انا شوي مش الدليل الطريق الثالث بعد تقول اخطات، الطريق الرابع تقول اخطات، انا ما تضيع هكذا. ففعلا اتخذ قرار صادم شديد ورجعنا. نعم حفظه الله ووفقه، بغض النظر عن تفاصيل هذا القرار، لكن اثر بي من ناحيه الذي يغيره. ممكن اغير، ممكن الان يقول الله اتضح لي سابقا ما اني كنت على طريق خطا، اليوم اتضح لي الحق. تدري بعد 10 سنوات تقول لي والله هو انت. هذا قضيه فطره وعقل الناس. لذلك الذين على والله اقرا يا اخوان فتاوى للشيخ عبد العزيز رحمه الله او للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله او غيرهم، لكن اذكر لان سنه من مات. نعم اتصور انه اصدرها قبل وفاتي بسنتين او ثلاث، فافاجئ بان قبل 30 و40 سنة في قضايا عظيمه جدا. انظروا كيف الثبات. هل لا يتراجعون؟ اليس للائمه اقوال حتى وصلت عند الامام احمد كما ذكر ابو يعلى الى 6 روايات؟ اليس للشافعي القديم والجديد؟ الا ترجع الحق خير من التمادي الباطل، التمادي في الباطل؟ الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امن لفعلت؟ كل هذا صحيح، لكن انظر هذه مسائل فرديه عينيه، هذه احوال. اما ان ياتي الانسان هكذا فكذلك هنا الان في الفتاوى التي تطرح. وقلت لكم هذه قضايا مهمه حقيقه ان نتعامل مع الناس. وسبقا ذكرت لكم قصه مؤثره في نفسي وقعت لي شخصيا استفدت منها. كان عندي 2 من الاقارب فسالوني ما دمنا في باب الان الشتاء، قال ما حكم المسح على، طبعا نحن قرأنا في الفقه وتعلمنا وتعلم العوام والناس وفي المساجد أن لا بد أن يكون الخف ساترا يعني شراب، وأن يكون سميكا، وأن يكون ليس فيه خروق، تعرفون هذا موجود. فقال لي واحد من هؤلاء طيب إذا كان في الشراب فيها بعض الخروق فيها شيء؟ قلت لا ما فيها شيء خروق، لأن تعرفون قصة ذات الرقاع كانوا يمتحون عليها والصحابة ما كانت، وهذا طبعا منهج عدد من علماء ما تحسبون منفرد بهذا القول، لكن انا اخطات في الاسلوب واقوله صراحه لان استفدت منه واريد ان تستفيدون. فسالني سؤال اخر، قال لي طيب لو كان خفيف يعني قد يصف بعض البشره، قلت ايضا يسمى شراب عرفان يعني فعلا؟ قال لي ما في شيء. قام اللي بجنبه اخوه ضرب على رجل قال قم الدين تغير ما على خبرك. قلت لا اجلس اجلس، لا والله ما تغير الدين كذا والله بالنفس. قم يضرب اخوي يقول قم الدين تغير ما على خبرك. ليش خبره؟ خبره ما بده يكون سميك وما في خروق، والان جاء واحد يقول له ما في مانع في خروق قلت له لا انا اخطات الحقيقه في طريقه الجواب. طبعا امن عليهم الحقيقه من الاقارب وبينت لهم القضيه وبينت ان هذا لم يتغير، لكنكم فهمتم شيئا وجهلتم شيئا. والذي قاله العلماء نعم قاله، الكلام اللي عندكم اللي يقول هو الدين صحيح قال به ائمه كبار وهو موجود في المذهب وهل تربينا عليه، لكن مسائل خلاف. ثم بدات ارجع مقدمه حتى اقنعتهم ان الدين ما تغير حقيقه. فلذلك الناس يفهمون ويدركون، فلذلك مراعاه الناس. كان مساله مسالتين فيها ترجيحات، لكن تعال لو جئت مثلا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعرفون اجتهاده، خالف شيخه الشيخ ابن سعدي في مسائل معدوده فقط معدوده، والشيخ ابن سعدي خالف شيخ الاسلام مسائل معدوده، لكن معناه كلهم في الاصل قد تقول فوق 90% على الاصل متفقون القديم على من بعده، والمسائل المخالفه تجدها محدوده. هذا لا يؤثر، وهذا هو الرجوع للحق في مسائل. اما ان الانسان يتغير تماما كما قلت لكم يغير الطريق يقول لا هذا غلط ثم ارجع غلط الى متى غلط؟ الى متى نسير وانا اقول؟ هذه مسائل ايها الاخوه مهمه جدا في قول الحق. ولذلك اختم فاقول الذي يجري الان، نعم والحديث ذو شجون وباقي قضايا في هذه الايه العظيمه، نعم الان يجري مؤسف ومؤثر في وسائل الاعلام والطعن في طلاب العلم وبكبار العلماء ورفع من لا شان له ولا قيمه له. اعجبني وانا في الطريق اليكم قبل قليل وانا في الطريق للمسجد رساله جاءتني من الكويت، قالوا ان من اخر من احدث فتنه في موضوع الاختلاط قال اصدرنا بيان في الكويت بالرد عليه. قلت الله جزاكم خير، سبقتم غيركم جزاكم الله خير، بيان لطلاب العلم الحمد لله اهل الحق. وهذه ايضا مساله بالمناسبه تاتي من رسائل من بعض الاخوه تجدوني شديد في هذه المساله، يقول العلماء ما قالوا من وجههم، اين دور العلماء؟ اين كنت يا اخي ترفق بالعلماء؟ من قال لك العلماء ما قالوا من وجههم؟ حتى موضوع الاختلاط ائمه قاموا وبينوا واجلوا الحق، هذه فرض كفايه لابد كل واحد يتحدث؟ ما جاءت مناسبة إلا تحدث العلماء في بيانات وفي الجواب الكافي وفي الإذاعة وفي غيرها وفي المساجد وإما معروفون، إذا لابد نترفق بإخواننا ومشايخنا. فواحد إخواني يرسل لي يقول حادثة جدة كل من تكلم فيها إلا العلماء وطلاب العلم. يا أخي اتق الله، اتق الله، إطلاق الأحكام ما ينبغي والله ما يجوز، وبدأ يعدد بعض الجهات. الخطباء تكلموا بيانات لأهل جدة، يكفي خلاص ما دام أهل جدة أصدر بيانا، لا يلزم الجميع يصدرون بيان. خطباء تكلموا، بعض المواقع غطت الحدث. لماذا في بعض القنوات الإسلامية غطت الحدث؟ فلنترفق بإخواننا. هذه فروض كفايات إذا قام بها البعض كفت عن الباقين. ونعم أهل الباطن مستمرون، لكن مصارعتهم، مواجهتهم، كشف زي فيهم، هذا من أحب الجهاد إلى الله كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. صارعت أهل الباطل وأهل الضلال ورد الصراع وجاهدهم به جهادا كبيرا، ليس فقط السيف، مع أن الجهاد بالسيف جهاد ما في شك في مواطنة الصحيحة، لكن أيضا جهاد بالكلمة. يا أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، جهاد المنافقين باللسان وهو من أعظم الواجب الآن. جاهد المشركين بأنفسكم وألسنتكم وأموالكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعد الألسنة من الجهاد. فلنجاهد هؤلاء بقول كلمة الحق، وأن لا تأخذنا في الله لومة لائم، كل بحسبه، كل بقدرته، كل بعلمه، كل بإمكاناته، العالم والفقير والخطيب وصاحب الموقع وصاحب الجوال، كل بما يستطيع يرد هذا الباطل. والباطل مكشوف، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. اطمئنوا، دين الله مستمر، لا خوف على دين الله أيها الأخوة، والله ما في خوف على أنفسنا، وهذه حكمة يريدها الله جل وعلا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قلت في إحدى اللقاءات، قلت اتركوا هؤلاء، ما أقول اتركوا لا ترد عليهم، أقول لا تيأسوا كثيرا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كيف؟ حتى لا تتخذهم الناس قدوة. كان بعض الناس يظن في بعض هؤلاء الذين كتبوا الاختلاط بمخالفين المنهج الصحيح يظن فيهم الخير، كان ربما يحسبونهم على طلاب العلم، كشف. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع نفسه ينكره، دعوهم ينكشفون. كشفهم عن أنفسهم، كانوا يسرون سرا، جاءت الأحداث تكشفهم الحمد لله. واجبنا أن نبينهم ونبين للناس خطأهم حتى لا يتخذهم الناس قدوة، لا يتخذونهم أئمة، لا يعتبرون بفتاويهم. العوام وعموم الناس فيهم خير وفيهم فطرة، رجال نساء يميزون، والله الأطفال يميزون يا أخوان، وليس فقط الأبرياء، كثير من العوام فقههم وفهم أكثر من بعض الطيبين والمتعلمين والمثقفين. فلذلك دعوا هؤلاء يكشفون عن حقيقتهم، لكن لا نتركهم ولا نعرفهم، فلنعرفهم ولنبين خطأهم حتى لا تخذهم من فقده. ما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم حتى يميز الخبيث من الطيب. الآن مرحلة تميز هؤلاء وهؤلاء، هذا دين الله عزيز وقوي، لكن أين دورنا في هذا الأمر؟ أما أن نأتي ونحن نقع في الإشكال ونقول اختلط الحق بالباطل، لا لا لا، ما اختلط الحق بالباطل، الحق بين وجلي، وكتاب نور، نور وكتاب مبين. كيف؟ ما يمكن. لكن دورنا أن نثبت ونصبر. الحديث مع هذه الآية يحتاج وقفات، لا أدري كم ستأخذ من دروسنا. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويوفقنا وإياكم، وأدعو لإخوانكم في كل مكان، ادخلوا لإخوانكم في جدة الذين أصيبوا في هذه الكوارث، من توفي منهم نسأل الله أن نتقبله شهيدا، ونصيب بمصيبة أن نجبر مصابهم، وأن نرد عليهم أهلهم وأولادهم وعزوهم وباتصالات فيهم وكل من أصيب. أيضا قفوا مع إخوانكم في كل مكان، المسلمين في فلسطين وفي غيرها، في العراق، في الشيشان. الآن تدمر باكستان تدمير عظيم الحقيقة، وأفغانستان على أيدي القوى الظالمة الباغية. يجب أن يعرى ويبين الحق في مثل هذه المسائل. ادعوا لإخوانكم، بلادنا تنتهك من جنوبها، وهناك من يتربص بها، ولذلك فشرد بهم من خلفهم. فهزيمة الحوثيين الحقيقة هزيمة ليست فقط للحوثيين، بل هي هزيمة لمن وراءهم، لمن تربص من الدوائر في الشمال والجنوب والوسط، من الداخل والخارج، كثيرون الآن يتربصون. فشرد بهم من خلفهم، هزيمتهم نسأل الله أن يهزمهم وأن يذلهم وأن نرد كيدهم في نحورهم. ليس هزيمة فقط للحوثيين، بل هي هزيمة لكل من يتربص بهذه البلاد وبدينها، وخاصة أن أعلنوا صراحة أنهم يقاتلون أهل هذه البلاد لأنهم على الدين الصحيح. لا، لسنا بمعصومين، لكن هكذا واضح. وأنهم كما يقول الوهابية، ولا بد من القضاء على الوهابية، وتعرفون ماذا يعني هذا الأمر. فنعم قتالهم واجب، ولذلك قلت وأقول على المقاتلين أن يحسنوا النية وأن يقصدوا الدفاع عن دين الله جل وعلا وعن بلادهم وعن حرماتهم، يصححوا نياتهم، لأن من قتل منهم يقتل شهيدا بنيته الصادقة الصالحة، لا بالدعاوى التي تطرقها الصحف وغيرها. وكم قتل في هذه المعركة، نسأل الله أن تقبل من قتل منهم وأن يتقبله شهيدا، وأن يجنوا صاب أهله، ومن أصيب بها أن يشفيه وأن يعافيه. أقول قولي هذا، وأستغفر لكم فأكثر من الدعاء لإخوانكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.